أن يكون يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا هاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشية وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وعجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
يا مولانا صلِّ دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطائر الناس بي وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتات بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة من ما حاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما سيدي أزل عنا بلاك عن جمعنا ونجنا يا ذا المنن
يا أبا الزهراء
يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي الله فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام
وعلينا زادات المنة دخلنا روضات الجنة
وعلينا زادات المنة دخلنا روضات الجنة وعلينا زادات المنة دخلنا روضات الجنة وعلينا زادات المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام ما يبدلنا العسرى يسرى الله إلا يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى الله إلا يا أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء يا حبيبي يا إمام
ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء
ما يبدلنا العسرى يسرى إلاك يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى لك يا أبا الزهراء ما يبدلنا العسرى يسرى الله إلاك يا أبا الزهراء أبا الزهراء أبا الزهراء يا حبيبي.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن حفص بن المختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم وجوب القضاء على الولد الأكبر للميت في وجوب قضاء الصلاة، ويجب على ولي الميت وهو الولد والذكر الأكبر حال موت أبيه أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، كصلاة الخسوف أو الكسوف وصيام شهر رمضان. إذا فاتت هذه الفرائض ولم يأتي بها الأب لعذر كالنوم والنسيان، أو لم يأتي بها لمرض أو لسفر، فلو أن شخصا كان لا يستيقظ لصلاة الصبح فيجب عليه القضاء، فإذا لم يقضي ومات فيجب على الولد الأكبر القضاء. ونقصد بالولد الأكبر أكبر أولاده الموجودين حين الموت، فلو كان هذا الميت عنده ولد اسمه محمد وهو أكبر ولده، وبعد محمد عنده ولد اسمه علي، فإذا مات محمد في زمان والده فيكون الولد الأكبر عند موت الوالد هو علي، فيجب على علي أن يقضي عن والده ما فاته من صلاة أو صوم، كما لو كان والده في شهر رمضان مسافر ومرت عليه مدة فلم يصم الوالد مع إمكانه من الصيام، فالولد الأكبر يقضي عنه. وقد يسأل سائل: هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات عن أبيه مع عدم تمكن الأب من القضاء؟ الجواب: لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب القضاء على الولد الأكبر إذا تمكن الأب من القضاء ولم يقضي، وأما إذا كان الأب معذورا من القضاء أو الوقت لم يسعه فلا يجب القضاء عنه، كما لو كان الأب مريضا في أيام شهر رمضان ويضر به الصوم فأفطر فوجب عليه القضاء. فإذا مات في أثناء شهر رمضان أو استمر المرض إلى بعد شهر رمضان ومات، لا يجب القضاء على الولد الأكبر. ويتبادر هنا سؤال، وهو: هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن والده إذا ترك الصلاة عمدا وعصيانا وبدون عذر؟ الجواب: نعم، يجب على الأحواط. سؤال: هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي عن أمه؟ الجواب: لا يجب، ولكن الأفضل له أن يقضي عنها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف سماحته في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة، خصوصاً أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم معارك عدة، فمن هو العدو الثالث يا ترى؟ تعالوا معنا أيها الأفاضل نقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
العدو الثالث وهم اليهود، أي الدخلاء الذين لا يوثق بهم والذين أسرعوا بالتعبير عن استعدادهم لمعايشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، لكنهم لم يقلعوا عن أعمال الإيذاء والتخريب والخيانة. بالتدقيق جيدا في سورة البقرة وبعض السور الأخرى من القرآن الكريم، نجد أنها تختص بطريقة تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصراعه الثقافي مع اليهود. فقد تقدم القول إن هؤلاء كانوا على قدر من العلم والوعي والثقافة، وكانوا ذوي تأثير كبير على أفكار ضعاف الإيمان من الناس، يحكون الدسائس ويزرعون اليأس في قلوبهم ويثيرون الفتن بينهم، فكانوا يمثلون عدوا منظما، وكان النبي يسلك معهم سبيل المداراة ما أمكنه، لكنه لما لمس منهم عدم استجابتهم لهذه المداراة بادر إلى معاقبتهم، ولم تأتي مباغتة النبي لهم دون سبب أو مقدمات، بل إن كلا من هذه القبائل الثلاث ارتكبت أفعالا فعاقبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوازي فعلتهم. الفئة الأولى بنو قينقاع، هؤلاء الذين خانوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحوهم وأمرهم بالجلاء وأخرجهم من ديارهم تاركين ثرواتهم للمسلمين. والفئة الثانية هم بنو النضير الذين خانوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وقصة خيانتهم مهمة، فأمرهم النبي بحمل بعض أمتعتهم والرحيل، فاضطروا لذلك وارتحلوا. الفئة الثالثة وهم بنو قريظة، فقد منحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمانة وسمح لهم بالبقاء في المدينة ولم يخرجهم منها، وأبرم معهم عقدا على ألا يسمحوا للعدو بالتسلل من أحيائهم في معركة الخندق، لكنهم غدروا وتعاقدوا مع العدو على الوقوف إلى جانبه لمقاتلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنهم لم يكتفوا بتنصلهم من عهدهم مع النبي، بل في الوقت الذي بادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حفر الخندق في الجهة التي يسهل اختراقها وسلمهم الجهة التي تقع عليها أحياؤهم ليمنعوا العدو من التسلل عبرها، ذهبوا للتفاوض والتباحث مع العدو ليدخلوا معا من تلك الجهة ويطعنوا النبي من الخلف. وفي تلك الأثناء علم الرسول بهذه المؤامرة، وكان حصار المدينة قد استمر شهرا، وقد وقعت خيانة هؤلاء في منتصف هذا الشهر، فلجأ صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمل في غاية الذكاء، ألقى من خلاله الوقيعة بينهم وبين قريش، ووردت تفاصيله في كتب التاريخ. فقد قام صلى الله عليه وآله وسلم بعمل أطاح بالثقة التي تربطهم بقريش، وفيه تجلت واحدة من الخطط السياسية العسكرية الرائعة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه عاجلهم ليوقفهم عن توجيه أي ضربة للمسلمين. وحينما انهزمت قريش وحلفاؤها وابتعدوا عن الخندق وقفلوا راجعين إلى مكة، صلى النبي الظهر ثم دعا إلى صلاة العصر قبالة قلاع بني قريظة، فتوجه نحوهم، أي أنه لم يمهلهم ولو ليلة واحدة، فحاصرهم لمدة 25 يوما تواصلت خلالها المناوشات بين الطرفين. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مقاتليهم لفداحة خيانتهم وعدم إمكانية إصلاحهم. هكذا تميز تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء، أي أنه أزال عداوة اليهود من على طريق المسلمين بشكل أساس في قضية بني قريظة، وقبلها مع بني النضير، وبعدها مع يهود خيبر. كل ذلك كان بكل تدبير وقوة وإصرار مقترن بالأخلاق الإنسانية العالية. في كل هذه المواطن لم ينقض النبي عهدا أبدا، وهذا ما يذعن له حتى أعداء الإسلام، بل أولئك هم الذين نقضوا العهود. العدو الرابع وهم المنافقون. كان المنافقون يعيشون بين الناس، وكانوا من الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، كانوا أشخاصا منحطين معاندين، يتميزون بضيق الرؤية وبالاستعداد للتعاون مع العدو، لكنهم يفتقدون التنظيم، وهذا ما كان يميزهم عن اليهود. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع العدو المنظم المتوثب لمهاجمة المسلمين كتعامله مع اليهود، ولم يمهلهم أبدا، لكنه كان يتحمل العدو غير المنظم ممن تلوث أفراده بالعناد والعداوات والخبائث الفردية وعدم الإيمان، فلقد كان عبد الله بن أبي من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عاصر الرسول حتى آخر سنة من عمره تقريبا. ولم يسئ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل معه مع علم الجميع بنفاقه، وكان يداريه ويعامله كباقي المسلمين من حيث عطاؤه من بيت المال وصيانة أمنه وحرمته. كان ذلك منه بالرغم من خبث هذه الفئة، أي فئة المنافقين وإساءتها. وفي سورة البقرة آيات تختص بهؤلاء المنافقين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. دعائي يا حبيبي طويل، ثنائي يا مجيبي قويم، رضاك يا ولي منائي، عطاك يا ولي عميم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. شكوت يا إلهي ذنوبي، وأنت يا إلهي حكيم، فعطفا يا مغيثي ورفقا أنلني سيدي ما أروم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. بيوم أرتجي العفو طرا، إذا ما قد تخلى الحميم، أتغضب فتكون الجحيم، أم ترضى فيدوم النعيم. رجائي في عطاك عظيم، وأنت لا سواك رحيم، فقلبي قد علته الهموم، وذنبي يا إلهي جسيم. وذنبي يا إلهي جسيم. وذنبي يا
يا إلهي جسيم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا، لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو قرضت منها لأمنوك. الخطبة 131، ومن كلام له عليه السلام وفيه يبين سبب طلبه الحكم ويصف الإمام الحق: أيتها النفوس المختلفة والقلوب المتشتتة الشاهدة أبدانهم والغائبة عنهم عقولهم، أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه. نفور المعزة من وعوعة الأسد. أظهركم على الحق وأنتم تنفرون عنه نفور المعزى من وعوعة الأسد. هيهات أن أطلع بكم سرار العدل أو أقيم اعوجاج الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك. فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. الخطبة 132، وفيها يعظ ويزهد في الدنيا. نحمده على ما أخذ وأعطى، وعلى ما أبلى وابتلى. الباطن لكل خفية، والحاضر لكل سريرة، العالم بما تكن الصدور وما تخون العيون. ونشهد أن لا إله غيره، وأن محمدا نجيبه وبعيثه، شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. ومنها: فإنه والله الجد للعب، والحق للكذب، وما هو إلا الموت أسمع داعيه وأعجل حاديه، فلا يغرنك سواد الناس من نفسك، وقد رأيت من كان قبلك ممن جمع المال وحذر الإقلال وأمن العواقب طول أمل واستبعاد أجل. كيف نزل به الموت فأزعجه عن وطنه، وأخذه من مأمنه محمولا على أعواد المنايا، يتعاطى به الرجال الرجال حملا على المناكب وإمساكا بالأنامل. أما رأيتم الذين يأملون بعيدا ويبنون مشيدا ويجمعون كثيرا، كيف أصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين، لا في حسنة يزيدون ولا من سيئة يستعتبون. فمن أشعر التقوى قلبه برز مهله وفاز عمله. فاهتبلوا هبلها، واعملوا للجنة عملها، فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام، بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الأعمال إلى دار القرار، فكونوا منها على أوفاز وقرب الظهور للزيال. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد شارك حزنها لمصاب ابنها، شارك حزنها لمصاب ابنها.
اجت ام البنين الاربع الاقمار، اجت ام البنين الاربع الاقمار، يم قبر الوديع بضعة المختار. اجتها اجتها محمل هموم وغصص واكدار، ثبت الها بدمعها افجع الاخبار. هالطاهرة المنفجعة تحكي ويا قبر البضعة وتشرح هضمها بدمعتها، والله تشرح هضمها بدمعتها.
أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد شارك حزنها لمصاب ابنها، شارك حزنها لمصاب ابنها.
اجت امي بنيني الاربع الاقمى، يا يم قبري وديعة بضعتي المختار. اجتها محملة همومي غصاص واكدار، ثبت إلها بدميعها جعي الأخبار. هالطاهرة المنفجعة تحجو يا قبر البضعة، تشرح هضمها بدمعتها، تشرح هضمها عليها المحن مجتمعة، تحجو بلسان الدمعة، تشرح هضمها بدمعتها، تشرح هضمها زادت محنها لمصاب ابنها، زادت محنها لمصاب ابنها.
أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة نايحة وبالحسرة، ينبت محمد هالليلة، ينبت محمد شارك حزنها لمصاب ابنها، شارك حزنها لمصاب ابنها.
وشيه قد عل قبور شهقت قلوب لهفار، صاحت ويب ضمير مسجر بنيرة يا الزهرة يا الزهرة بنعتيك إيجان للأوطان لكن ما اجا وياهني الويليا وحدة على فقد اخوتها تبكي وتهل عبرتها دايب قلبها.